والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام أيها الأحبة حول العلم الحضوري وتعريفه ومعناه ومراتبه، وقلنا سابقا لا بأس بالإعادة، قلنا بأن العلم الحضوري هو ذلك العلم البسيط الذي يحصل بلا توسط شيء بين المدرك والمدرك. هو علم بسيط يحصل في ذات الإنسان المدرك، ولا فرق بينه ولا واسطة بينه وبين المدرك. زين، ولهذا السبب فهو يطابق الواقع. لهذا السبب، وعليكم السلام ورحمة الله، لهذا السبب قلنا بأن العلم الحضوري شبي يطابق الواقع، هناك مطابقة للواقع. والسر في ذلك تفتوا أحبائي، والسر في ذلك هو عدم وجود الواسطة حتى يكون هناك خطأ وما شاكل ذلك. زين، وقلنا أيضا بأن كل علم حصولي لا بد أن ينتهي إلى علم حضوري. كل علم حصولي لا بد في النهاية أن ينتهي إلى علم حضوري. وعرفنا مدى التلازم والمرافقة بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. وقلنا أيضا، التفتوا أحبائي، هاي نقطة جدا مهمة ننبه عليها، قلنا أيضا أن اشتباه وتوهم حصول الخطأ في العلم الحضوري هو ناشئ من هذه الممازجة والمرافقة والتلازم بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. فيتصور الإنسان بأن هناك خطأ وين؟ في إدراكاته الحضورية، مع أن الخطأ وين؟ في التفسيرات التي ينسبها للعلم الحضوري والتي هي تابعة للعلم الحصولي. زين، فالخطأ الذي ينشأ من تفسيرنا المقارن للإدراك الحضوري. زين، وقلنا أيضا، هاي أيضا نقطة جدا مهمة، بأن للعلم الحضوري مراتب متعددة من حيث الشدة والضعف، وليس له مرتبة واحدة. حتى واحد يقول بأنه أنا مرات ما أدرك هذا العلم الحضوري، ما أنتبه له، ما ألتفت له، قلنا بأن هناك مراتب في نفس الإنسان من الشدة والضعف، لذلك الإدراك الذي يكون ذاتيا في نفس الإنسان. زين، شنو الأمور اللي تأثر على هاي المراتب، مراتب شدة وضعف العلم الحضوري؟ ذكرنا أمرين مهمين. الأمر الأول هو المرتبة الوجودية لنفس الإنسان المدرك. كل ما زادت مرتبتك الوجودية وقربك من الله تعالى، كلما زاد إدراكك وعلمك الحضوري. هذا أولا. كلما ضعفت طبعا بالمقابل يضعف العلم الحضوري، هذا أولا. وثانيا شدة الانتباه والالتفات للأشياء أو للمدركات. إذا انتبه الإنسان والتفت إلى علومه الحضورية راح يصير العلم الحضوري شبي واضح وجلي وشديد وله مرتبة عالية. وإذا الإنسان تغافل ولم ينتبه ولم يلتفت لذلك العلم الحضوري يغيب عنه ذلك الإدراك مع وجوده. وضربنا مثالين إذا تتذكرون هاي المطالب لأنه مهمة نعيدها حتى تتركز إن شاء الله في الذهن. ضربنا لذلك مثالين. المثال الأول هو حال الإنسان مع نفسه. فعلم كل واحد منا أيها الأحبة بذاته علما حضوريا، ولكن لماذا عندما ننظر إلى أنفسنا كأننا ننظر إليها وهي عبارة عن بدن، ولا نلتفت إلى وجود الروح وأن ذاتنا هي عبارة عن روح مجرد؟ ليش ما نلتفت إلى الأمور؟ لأننا نزلنا البدن وعلاقته بالروح علاقة عينية، رابطة عينية. قلنا بأنه ما يكون فكاك بين البدن والروح، من حيث أنه ملتفتين التفات تام علما للبدن وغافلين عن من؟ عن الروح. هاي نقطة. نقطة ثانية ومثال أوضح وأكثر أهمية هو معرفة الإنسان بربه. وهاي المعرفة التي قلنا بأن الإنسان يعرف ربه علما، طبعا هم كل واحد يلتفت عندما نقول يعرف ربه، مو يعرف ذاته ولا يعرف كنه حقيقة ربه، لا، يعرفه بصفاته بأفعاله بالأمور التي عرف الله تعالى بها نفسه. فعلمنا بصفات الله وأفعاله شنو؟ علم حضوري. زين، لماذا يصل البعض إلى حد الإنكار والإلحاد والتنصل إلى وجود الله مع أنه شنو؟ حاضر مع كل نفس. شنو السبب؟ سبب هو قوة هذا الإدراك وضعف هذا الإدراك، شدة هذا الإدراك وضعف هذا الإدراك. في الوقت الذي يراد منا أن نحول هذه المعرفة بالله إلى معرفة تؤثر في كل سلوكنا، وننتبه أن الله تعالى حاضر ناظر مراقب مطلع، هذا علم موجود عند كل إنسان. في الوقت الذي يطلب من الإنسان أن تكون تلك المعرفة مؤثرة في سلوكه وأفعاله حتى يكون قريب من الله تعالى وتكون هذه المعرفة عاصمة له من الزلل، في نفس الوقت الإنسان إيش بيه؟ ينحرف ويبتعد عن هذه المعرفة إلى حد الإنكار، ينكر وجود الله تعالى ويلحد بوجود الله تعالى، والسبب في ذلك بأنه دس تلك المعرفة. هذا التعبير القرآني، ونفس وما سواها فلهما فجورها وتقواها، لأن يقول شنو؟ دساها شنو؟ دساها يعني دفنها بالتراب، لم يلتفت إليها، لم ينتبه إليها. هذا الإدراك الحضوري لوجود الله تعالى الذي أوجده الله تعالى فينا حتى نرتبط به ولا نعصيه ونؤمن به، و هذا دسيناه بالتراب وتركناه ووصل بنا الحال، طبعا بالبعض وصل الحال بالبعض إلى حد الإنكار. هذا كله تقدم سابقا أحبائي. زين، اليوم كلامنا أو درسنا من الآن نبدأه بهذا السؤال، التفتوا أحبائي وياي، لماذا إذا كانت كل هذه الأهمية للعلم الحضوري وكان هو علما بسيطا يحصل للإنسان بلا واسطة وله كل تلك القيمة، رجاء التفتوا وياي، كل هذه القيمة المهمة للعلم الحضوري، لماذا لا نقتصر على العلم الحضوري في علم المعرفة؟ انتم مو تقولون كل الأهمية والقيمة للعلم الحضوري، زين احنا ليش ندور على غيره؟ هو نقتصر فقط على من؟ على العلم الحضوري لعدة أسباب. التفتوا أحبائي، اولا هو لا يقبل الخطأ، يعني يطابق الواقع، يوصلنا للحقيقة، هذا فد شيء جيد. ثانيا لان له تلك الأهمية والمكانة والقيمة، صح ولا لا؟ ثالثا لان كل العلوم والإدراكات ترجع اليه، مثل ما قلنا كل العلوم الحصولية وين ترجع؟ كل هاي الأمور المهمة للعلم الحضوري، من أنه أولاً يطابق الواقع والحقيقة، ثانياً له تلك الأهمية من عدم قبوله للخطأ والأهمية العظمى، ثالثاً بأن كل العلوم ترجع إليه، فلماذا لا نقتصر في علومنا في علم المعرفة على من؟ على العلم الحضوري، ما دام هو يطابق الواقع ولا خطأ فيه. الجواب على ذلك، لأن العلم بكلمة واحدة، لأن العلم الحضوري محدود النطاق وقليل النطاق والاستخدام، فهو وإن كان له تلك الأهمية الكبرى وإن كان كل العلوم ترجع إليه، ولكن نطاق التعامل مع العلم الحضوري نطاق شبيه يرحمكم الله، نطاق محدود. ولذلك نحن إذا أردنا أن نتوسع في إدراك علوم ونتوسع في الوصول إلى الحقائق، يجب علينا أن نستقصي طريقا آخر يوصلنا إلى تلك الحقائق وإدراكها. واضح أحبائي؟ ببساطة جدا. زين، فحتى نعرف شنو قيمة المعرفة وشنو مصادر المعرفة وشنو مناشئ الإدراك وشنو حدود المعرفة، هذا اللي ندرسه بعلم نظرية المعرفة. إحنا لا نغفل، وإن كان هناك بعض المقدمات الخارجة عن محل كلامنا، لكن لا نغفل عن المطلب الأساسي. إحنا شنو نريد؟ نريد نبين، بعد أن بينا إمكان المعرفة، نريد نبين مصادر المعرفة، شنو المصادر اللي من خلالها نستشف تلك الإدراكات ونصل إلى تلك المعارف. فإذا كنا نقتصر فقط على العلم الحضوري، العلم الحضوري شنو؟ مساحته محدودة، نطاقه محدود، لا نستطيع أن نوسع ونسري قاعدة العلم الحضوري إلى كل العلوم الأخرى، مع أنه مهم ومع أن كل العلوم ترجع إليه ومع أن له قيمة ومع أنه يطابق الواقع ولا خطأ فيه، ولكن أكو إدراكات ما يصلها العلم الحضوري، أو بعبارة أخرى أدق، أكو إدراكات نحتاج فيها إلى مقدمات كثيرة حتى شنو بعدين بالتالي عود نؤمن بها إيمانا حضوريا، لكن أكو مقدمات ضرورية. ولذلك ما لم نستقصي طريقا آخرا لا نستطيع أن نكتفي بالعلم الحضوري في إدراكنا وفي معارفنا. واضح أحبائي السبب؟ واضح؟ هاي نقطة جدا مهمة. ولذلك يقول المصنف بأنه إحنا راح وين نسلك؟ نسلك طريق القسم الآخر من العلم، اللي هو شنو؟ العلم بواسطة، اللي هو العلم الحصولي، ونشوف هذا العلم بواسطة شلون راح ينفعنا في مصادر المعرفة ومناشئ الإدراك. ملتفتين أحبائي؟ تفضلوا.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. واضح الكلام أحبائي؟ واضح؟ زين. ولذلك عندما يريد أن يدخل في القسم الآخر الذي ينفعنا في مدركاتنا ومصادر معرفتنا يدخل في العلم الحصولي. والعلم الحصولي كما تعرفون وكما بينا سابقا بأنه العلم الذي يحصل للإنسان من خلال توسط شيء بين المدرك والمدرك. واضح؟ وضربنا له أمثلة كثيرة ماكو داعي للإعادة. هذا العلم الحصولي وياي أحبائي، هذا العلم الحصولي فيه قسمان مهمان اللي هما محل الكلام. ينقسم العلم الحصولي الذي هو، التفتوا إلى هذه النقاط جدا مهمة لأذكرها، الذي هو سبيل آخر وطريق آخر للوصول إلى الإدراك والمعرفة التي نريد أن نصل إليها، ينقسم إلى قسمين، إلى تصور وإلى تصديق. زين، لماذا لم يقل بأن مطلق العلم ينقسم إلى تصور وتصديق؟ لأن العلم الحضوري لا ينقسم إلى هذين القسمين. العلم الحضوري لا ينقسم إلى تصور وتصديق. هذا التقسيم، التصور والتصديق، هذا واضح عندكم بالمنطق إن شاء الله. هذا مختص وين؟ بالعلم الحصولي. ولذلك إذا أردنا أن نرجع القهقرة إن صح التعبير، نريد نرجع لي وراء، نريد نشوف شنو أول شيء من خلاله شنو يدرك الإنسان هاي المدركات الموجودة. ضربنا مثال سابقا، قلنا العلم الحضوري الشيء يحضر في النفس فيدركه الإنسان، وهذا قلنا جيد وممتاز ويطابق الواقع ويوصلنا للحقيقة. لكن نقدر نكتفي به؟ نقول لا. ليش؟ لأنه مساحته ضيقة. خلينا نتحول إلى أمر آخر، خلينا نشوف بعد طريق آخر يوصلنا إلى المعلومات والمدركات غير العلم الحضوري. قلنا العلم الحصولي. زين، هذا العلم الحصولي إيش بيه؟ ينقسم إلى تصور وتصديق. ما هو التصور؟ ما هو التصديق؟ تقريبا مضمون درسنا هو حول هاتين المفردتين، مع أننا أخذنا هاتين المفردتين تفصيلا في علم المنطق في بدايات دراستنا، لكن مع ذلك لا بأس بتعميق ذلك المطلب. ونقول بأن العلم الحصولي ينقسم إلى قسمين أساسيين هما التصور والتصديق. شنو التصور؟ ببساطة جدا، التفتوا أحبائي، هذا موجود بالمنطق، حصول صورة للذهن، اللي هو نفس تفسير العلم. نقول ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق. والتصور هو إدراك الشيء، إحنا كلامنا على الإدراك، كلامنا حول إدراك المعلومات والمدركات الموجودة. زين، فالعلم العفو، فالتصور الذي هو القسم الأول من العلم الحصولي، إدراك الشيء إدراكا ساذجا، إدراك الشيء إدراكا ساذجا. سؤال، ماذا تقصدون بساذج؟ هسه إدراك واضح. زين، ماذا تقصدون بساذج؟ هذه الكلمة شنو معنى الإدراك الساذج؟ نقول وهو الإدراك الذي يخلو من الحكم. عندما نقول ساذج مو قصدنا يعني ما يفتهم لو يضحك لو ما أعرف شنو، لا، الإدراك الساذج هو الإدراك الخالي من الحكم، كما عرفنا في يعني في تعريف التصوري في علم المنطق. زين، وضح لنا بعد أكثر الإدراك الساذج. يقول وهو الإدراك الذي لا يصاحبه إذعان ولا يقين وتصديق. واضح أحبائي؟ ولذلك يكون التصور هو إدراك الشيء إدراكا ساذجا، بمعنى أن يكون ذلك الإدراك خاليا من الحكم. معنى آخر للإدراك الساذج هو الإدراك الذي لا يصاحبه إذعان ولا يقين ولا تصديق به. واضح أحبائي؟ زين،
خالي من الذهن
أو خالي من الحكم، مو من الذهن. هو كل هذا الشغل وين؟ هو كله بالذهن. المصنف أحبائي عرف التصور تعريفا آخر، وقال بأن التصور هو ظاهرة، راح نمر عليه إن شاء الله بتطبيق العبارة، ظاهرة ذهنية بسيطة. أول مرة ظاهرة ذهنية يعني شنو؟ يعني محلها وين؟ مكانها، مكانها بالذهن. زين، بسيطة ما بيها تعقيد، لأنه راح نشوف إذا نشوف أو أخذنا سابقا أن موارد التصور شنو؟ من موارد التصور المفردات، صح؟ المفرد من موارد التصور. مثلا واحد يقول جبل، واحد يقول سيارة، واحد يقول طبلة، واحد يقول جهاز، واحد يقول هاي شنو؟ مفردات. ولذلك هذا شنو؟ هاي الظاهرة الذهنية تكون بسيطة في الذهن، يعني بمعنى أن من موارده المفردات. هذا معنى، هذا توضيح، رجاء التفتوا وياي أحبه، هذا توضيح لمعنى قوله ظاهرة ذهنية بسيطة. ومعنى آخر لا، حتى لو فرضنا بأن هناك تصورات مركبة، ولكن هاي التصورات المركبة لأنها غير ملحوقة بحكم وإذعان وتصديق ويقين، لذلك تكون بسيطة. خلينا نقول مثلا جبل من عقيق، مثلا هذا جبل من عقيق، تصور لا تصديق؟ تصور. لكن هذا التصور بيفت صعوبة؟ لا. ليش؟ عدم الصعوبة ناتج من عدم إعطاء حكم وعدم وجود إذعان وعدم وجود يقين بهذه المسألة التي ذكرناها، مع أن هذا التصور شبيه مركب وليس تصورا بسيط. فصار واضح شنو معنى بسيطة؟ بسيطة مرة نقول بأنه فقط مفردات، ومرة نقول لا، هو حتى إذا كان مركبات في التصور، ولكن مع ذلك لأنها غير متبوعة وملحوقة ومتعقبة بالحكم والإذعان والتصديق واليقين، ولذلك تكون بسيطة. خلي واحد يحكي، يعبرون عنه راح يجينا إن شاء الله تداعي المفردات، خلي واحد يجيب 100 مفردة، 1,000,000 مفردة بذهنه، لكن هاي المفردات شبيهة سواء ركبها أو تركها فرادة، لكن هاي المفردات ما بيها حكم وإذعان. أكو صعوبة؟ يفقهها الجاهل والكبير والعالم والطفل والصغير، صح ولا أحبائي؟ ولذلك عبر عن التصور بأنه ظاهرة ذهنية بسيطة، بسيطة لأنها لا تستتبع حكما ولا تصديقا. زين، تتميز شنو مميزاتها؟ تتميز بشأنية الحكاية، وهي أيضا نقطة جدا مهمة. شنو دور التصور؟ شنو فائدة التصور؟ شنو ثمرات التصور؟ أن الشيء المتصور والمدرك في الذهن تستطيع أن تعبر عنه وتحكي عنه. تتميز بدور الحكاية، أي لها شأن الحكاية في الخارج، أن تعبر عنها بألفاظ وتحكي عنها في الخارج. زين، طبعا في الخارج فقط لو حتى في الذهن، حتى في الذهن، لكن احنا هذا المثال الواضح أنه نعبر عن الخارج، ولا حتى في الذهن أكو هاي المصادق يلتفت لها. زين، فأنت عندما تدرك شيئا لا يعني هذا التصديق بوجوده أو عدم، سواء كان هذا الشيء مفردا أو مركبا، لا يعني ذلك التصديق بوجوده أو التصديق بعدم وجوده، وهذا هو معنى التصور. واضح أحبائي؟
سلام. المركب ممكن قضية نسبية، يعني بدون إنسان بسيط، يعني بس إنسان
زين
ربما يكون يعني إنسان ثاني، يعني صعب بالنسبة.
حتى إذا كانت نسبية، لكن تبقى شنو؟ ما دام ما بها حكم، ما يطلق عليها بأنه مسألة معقدة وصعبة وتحتاج إلى تصديق وعدم تصديق، مطابقة للواقع وعدم مطابقة للواقع، نحكم عليها بأنها صادقة أو كاذبة. هاي الصعوبة هنا. هذا إذا يريد واحد مثلا أنت طرحت فد جملة معينة، وهاي الجملة المعينة الطرف المقابل يريد يستدل على صحتها، هنا يجد الصعوبة، يجيب برهان أو غيره من الأدلة، صح ولا لا؟ لكن خلي أطلق المفردات، وإن كانت هذه المفردات بعدد النجوم، لكن هاي المفردات بما أنه ما بيها حكم ولا إذعان ولا مطلوب منك أتصدق بيها أو تكذب بيها، فالقضية بسيطة. هذا قصده بالبسيطة. زين، صار واضح أحبائي شو معنى التصور؟ ببساطة جدا، التصور هو عبارة عن ورود المعاني إلى الذهن، وهذا الذهن يستطيع أن يحكي عنها ويعبر عنها مع عدم الحكم والإذعان والتصديق واليقين. واضح؟ زين، بالمقابل التصديق شنو أحبائي؟ وهو الإدراك المشتمل على الحكم. إن كان التصور هو الإدراك الساذج بلا حكم، فيكون التصديق هو شنو؟ هو الإدراك المشتمل على حكم. طبعا هذا تعريف الإصطلاحي، ولا تعريف اللغوي راح يذكر المصطلح.
المقاطعة بيقين، ليش ما بيقين؟
شنو؟
بس مو مطابق للواقع.
شنو؟
التصور.
لا 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 لا، التصور ما بي أي يقين.
ليش بالمعنى الأعم؟
لا شيخنا، لا بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص. التصور إحنا عندما نطرح التصور سواء كان مفرد أو مركب، ما ناظرين لا إلى حكم ولا إلى يقين بالمعنى الأعم، ولا إلى مطابقة للواقع، ولا إلى عدم مطابقة للواقع. هذا كله وين يجي؟ بالتصديق. هذا بالتصديق، مرة يكون مطابق للواقع، مرة يكون غير مطابق للواقع. ولذلك قالوا عن القضية، القضية اللي هي نسبة خبرية، مرة يقولون هاي صادقة ومرة كاذبة. بالتصور نقدر نقول هيجي؟ لا. واضح شيخنا؟ زين، فمثل ما قلنا بأنه تعريف التصديق شنو؟ هو الإدراك المشتمل على الحكم، هذا إصطلاحي. راح يذكر المصنف تعريف لغوي إن صح التعبير، لغوي إن صح التعبير، وهو اعتبار الشيء صدقا، الاعتراف به هذا مو مهم جدا. زين، إذن أحبائي، التصديق في مقابل التصور هو الإدراك المشتمل على الحكم، أو تعريف آخر هو إدراك مشتمل على الإثبات والنفي، أو على المطابقة وعدم المطابقة. إدراك مشتمل على الإثبات والنفي، مضافا إلى ذلك، وهي النقطة الفارقة والمائزة عن التصور، إدراك مشتمل على الإثبات والنفي مضافا إلى الإذعان والتصديق بذلك الإثبات أو النفي. يعني ما يكفي بأنه شنو فقط أثبت وأنفي، لا، مع الإثبات والنفي أصدق بالإثبات أو أكذبه، أصدق بالنفي أو أكذبه. واضح أحبائي؟ أذعن بأن هذه القضية صادقة أو لا أذعن بذلك، ملتفتين؟ أذعن بأن هذه القضية كاذبة أو لا أذعن بذلك. الإذعان والتصديق بكون القضية كاذبة أو صادقة هو هذا شنو؟ هذا التصديق. الإذعان بالنفي والإثبات التابع للإدراك هذا هو التصديق. زين، فهو إدراك مشتمل على الإثبات والنفي مضافا إلى الإذعان واليقين بثبوت الشيء. زين، خلينا نقرأ هذا المقدار، طبق العبارة. ضرورة دراسة العلم الحصولي، وقلنا بأنه ليش هذا عنوان بهذا العنوان، احنا قلنا بأنه اكتفينا بالعلم الحضوري، لماذا لم نقتصر عليه، لماذا أخذنا العلم الحضوري، لماذا لم نكتفي به ونقتصر عليه، راح يبين السبب. ضرورة دراسة العلم الحصولي، علمنا أن العلم الحضوري، وين علمنا؟ بالدرس السابق، هو وجدان نفس الواقع الخارجي. يعني شنو؟ يعني المطابقة بين المدرك والمدرك، تطابق حقيقي، تطابق حقيقي. قلنا شنو الحقيقة؟ هي تطابق الواقع، تطابق بين المدرك والمدرك في الواقع. زين، هو وجدان نفس الواقع الخارجي، وهذا الوجدان لنفس الواقع الخارجي يقبل الخطأ ولا لا يقبل الخطأ. زين، ومن هنا فإنه لا يرتفع إليه شك وشبهة. يعني شنو؟ يعني لا يقبل الخطأ. ومن هنا فإنه لا يرتفع إليه شك ولا شبهة. ليش؟ لعدم وجود الواسطة مثل ما بين. زين، ولكن نطاق العلم الحضوري محدود مقارنة بكل تلك المعارف والإدراكات ومناشئ المعرفة ومصادرها. هذا إدراك محدود ولا يستطيع وحده أن يحل مشكلة علم المعرفة. راح تجينا، التفتوا أحبائي، راح تجينا نظريات، نظرية أفلاطون بمنشأ المعرفة، وقال هاي نظرية المثل، راح تمر علينا إن شاء الله تعالى، أو النظرية العقلية أو النظرية الحسية أو غيرها من النظريات، نظرية الانتزاع. هاي النظريات كلها شلون نعالجها إذا كنا فقط نمتلك العلم الحضوري؟ نحتاج شنو؟ نحتاج إلى مصدر آخر وهو العلم الحصولي. زين، وإذا لم نفر بسبيل لمعرفة الحقائق من بين العلوم الحصولية فإننا لا نستطيع منطقيا أن نقبل أي نظرية يقينية في أي علم من العلوم، وحتى البديهيات الأولية اللي هو علمنا بها علم شنو؟ حضوري، حضوري، حضوري العلم، نفس، العفو، نفس البديهيات علم حضوري، لكن علمنا بها علم حصولي، أحسن. وحتى البديهيات الأولية أيضا تفقد قطعيتها وضرورتها. ليش؟ لأنه نطاقها محدود، نطاقها شبيه ضيق، ولا يبقى لها سوى اسم البداهة والضرورة. شلون نستدل عليها؟ شلون نقيم البراهين والأدلة عليها؟ نحتاج إلى مصدر آخر. زين، إذن لابد من بذل أقصى الجهود لتقييم المعارف. التفتوا أحبائي، هذا مو يريدين في معنى البداهة والضرورة، واضح أحبائي؟ بس يريد يقول بأنه إذا اقتصرنا فقط على العلم الحضوري ما راح نقدر نصل إلى القضايا اليقينية في علم المعرفة. إذن لابد من بذل أقصى الجهود لتقييم المعارف الحصولية وللظفر بمعيار الحقيقة فيها. ليش قال للظفر بمعيار الحقيقة فيها؟ لأن العلوم الحصولية بخلاف العلوم الحضورية تقبل الخطأ والصح، فاحنا كون شنو؟ كون ندرس هذه العلوم ونشوف يمتى مطابقة للواقع يمتى ما مطابقة للواقع. ولذلك هاي العبارة ما تصح بالعلم الحضوري. تفتوا أحبائي، وللظفر بمعيار الحقيقة فيها، العلم الحضوري شبيه مباشرة قال هو نفس الواقع الخارج المطابق للواقع والحقيقة، لكن هنا لأن العلوم حصولية وتقبل الخطأ والصح فاشعلن قال للظفر أو عبر للظفر بمعيار الحقيقة فيها، أنتم قولوا لأنها قابلة للخطأ والصواب. زين، ولهذا الهدف نتناول دراسة أنواع العلم الحصولي. زين، راح يجي يقسم شنو؟ يقسم العلم الحصولي، وأنه منقسم إلى تصور وتصديق. التصور والتصديق يقسم المنطقيون، إذن هذا البحث شبيه بحث منطقي، ولكن مع ذلك متداخل في نظرية المعرفة، وإحنا قلنا أنه أكو تداخل بالبداية بين الفلسفة وعلم المعرفة، باعتبار علم المعرفة هو مقدمة للفلسفة، بين المنطق، بعض الأمور الموجودة والقواعد الموجودة في المنطق هي عينها موجودة وين؟ في علم المعرفة. زين، يقسم المنطقيون العلم إلى قسمين، التصور والتصديق، وهم في الواقع قد ضيقوا مفهوم العلم وحصروه في العلم الحصولي. لما يقولون التفتوا أحبائي، لما يقولون العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، هذا بالدقة صحيح ولا خطأ؟ هذا خطأ. العلم ينقسم إلى حضوري وحصولي، والحصولي ينقسم إلى تصور. وإلا إذا مباشرة تقولون العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، هذه مسامحة، واضح؟ هاي مسامحة. ولذلك إيش قال؟ قال ضيقوا مفهوم العلم وحصروه في العلم الحصولي، لأنه بمجرد يقولون العلم هو تصور وتصديق خرجوا شنو؟ الحضوري خرجوه. إذن كلامهم وين؟ بالعلم الحصولي. زين، وهم في الواقع قد ضيقوا مفهوم العلم وحصروه في العلم الحصولي، هذا من ناحية، التفتوا رجاء. ومن ناحية أخرى فإنهم وسعوه، يا هل وسعوه؟ لا، شنو الوسعوه؟ هاي الها علم العائدة الحصول يا حسين، ولا اذا تقول نفس العلم فشون وسعوه؟ يصير تناقض، مره تقول ضيقوه مره تقول وسعوه. يقول بانه المنطقيون مفرده العلم ضيقوها خلوها مقتصره بمن؟ بالحصول، لانه قسموا تصور وتصديق. اجوا للحصول يوسعوا، ايش قالوا؟ قالوا هو علم بسيط. بينما العلم البسيط هو الحصولي ولا الحضوري؟ الحضوري هو البسيط، العلم الحصولي ايش بيه؟ من لما يقولوا العلم الحصولي بسيط لو تصور بسيط، هذا مو مسامحه، هاي هذا شبيه توسع للعلم الحصولي، لأن العلم الحصولي مركب والعلم الحضوري هو البسيط. ملتفتين أحبائي؟ ملتفتين لولا؟ ولذلك شي يقول ومن ناحية أخرى فإنهم وسعوه، يعني وسعوا العلم الحصولي ليشمل التصور البسيط. واضح حسن لحد الآن؟ مزين، هسه راح يعرف لنا التصور. فالتصور في اللغة، شنو تعريف التصور لغة؟ قبول الصورة، هذا لغة، وهذا مو مهم، مو محل كلامنا. زين، اصطلاحا شنو؟ وهو عند أهل المعقول، يعني بالاصطلاح عبارة عن ظاهرة ذهنية بسيطة. ظاهرة ذهنية يعني وين محلها؟
بالذهن.
في الذهن. التصورات محلها مو الخارج، محلها وين؟ الذهن، وهي تحكي عن الخارج. زين، ولذلك قالوا بأنه المفاهيم محلها الذهن والمصادق شنو؟ محلها الخارج. زين، هي ظاهرة ذهنية بسيطة. ليش قال بسيطة؟ مثل ما قلنا، إما أن يكون ملتفت إلى أن التصور عبارة عن أغلب التصورات هي مفردات، مفردات، والمفردات هي عبارة عن كلمات بسيطة، أو لا، ناظر إلى أنه حتى لو كانت التصورات مركبة ولكن لأنها غير متبوعة بحكم وإذعان فصارت شنو؟ ظاهرة بسيطة، مو صعبة. زين، ظاهرة ذهنية بسيطة غير معقدة غير مركبة، يقصد بالبسيطة. زين، ظاهرة ذهنية بسيطة. شنو مميزات التصور؟ شنو ثمرات التصور؟ يقول تتميز بشأنية الحكاية. شنو معنى شأنية الحكاية؟ يعني أنها تحكي عما وراءها، لها الحكاية عما موجود في الخارج أو في الذهن. زين، بشأنية الحكاية عما وراءها، سواء وراءها الذهن وراءها الخارج، مو مهم. زين، مثل تصور جبل عرفات. اكو واحد بيكم رايح للحج لو العمره؟ موفق سيدنا. الما رايح للحج للعمره ما شايف جبل عرفات، ولا يدري وين صاير، ولا يدري بانه احنا اصلا الشيعة مو يم جبل عرفات، ولا نوقف في منطقه الوقوف مال عرفات، مو يم الجبل اصلا، بحيث احنا نقف بمنطقه والجبل وين؟ في مسافه بعيده. عموما محل الكلام، فتصور جبل عرفات، انت ما شايف جبل عرفات، تقدر تتصوره؟ طبعا تصور جبل عرفات، صورت معنى جبل، صورت معنى عرفات، صورت معنى جبل عرفات، واضح؟ صورتها، بعد ما حكمت عليه انه جبل عرفات عالي او ناصي، سفحه قريب او بعيد، ملتفتين؟ هاي الامور ما صدقت بيها ولا ابعدت ولا حكمت ولا تيقنت. زين، ومفهوم الجبل سواء التصور شنو؟ مركب او مفرد، مفهوم الجبل مفرد. جبل صورتوا فشي بذهنكم؟ أسد صورتوا في شي بذهنكم؟ أسد، بس هذا الأسد بالذهن ما نشرد من عده، ما نهرب من عده، ليش؟ زين، إذا قلت لكم هسه بالباب أنا أقسم لكم أن هناك أسد، أكو واحد يبقى بالقاعة؟ ما حد يبقى بالقاعة، ليش؟ لأنه ذاك شنو؟ مو تصور الأسد، لا، يقين وحكم بأن الأسد موجود وراح يفترسنا، لكن تصور كلمة الأسد ما تضبط. أو مثلا الأسد حاضر، هذا وين كان هو شنو؟ تصور، لكن حاضر هذا على شرط انه هاي مو جمله خبريه ونسبه وحكم، لا، يعني هاي مجرد انه شنو؟ اطلقت عباره. ملتفتين احبائي؟ زين، هسه المثال قد يكون بعيد شوي. هسه هذا التصور واضح؟ زين، والتصديق في اللغه لغه بمعنى اعتبار الشيء صدقا. إذا اعتبرت الشيء صدقاً هذا شنو يعبر عنه؟ تصديق، أما والاعتراف به. زين، أما في الإصطلاح، إصطلاح المنطق والفلسفة، فهو يطلق على معنيين متقاربين. قبل يطلق على معنيين إحنا قلنا شنو هو؟ إدراك مشتمل على حكم، بعكس التصور اللي هو إدراك خال من الحكم ساذج. زين، ولهذا فإنه يعتبر من المشتركات اللفظية. يقول المصنف بأنه عادة أهل المنطق والفلسفة، أهل الاختصاص، يطلقون التصديق ويريدون به أحد أمرين، تارة بمعنى وتارة بمعنى آخر، فهم المشتركات اللفظية، يعني هذا اللفظ يشترك بين هذا المعنى وهذا المعنى. المعنى الأول شنو؟ هو نفس القضية المنطقية. وياي أحبائي، التصديق هو القضية المنطقية. سؤال، القضية المنطقية شنو؟ موضوع ومحمول، موضوع ومحمول طبعا ونسبة، طبعا اكو خلاف ثالث، ونسبة وحكم. زين، عموما هسه سواء كانت القضية المنطقية تتألف من ركنين او ثلاثة اركان او اربع اركان، شنو ركنين ثلاثة اربع؟ ركنين يعني فقط موضوع ومحمول، ثلاثة اركان موضوع ومحمول ونسبة، اربع اركان موضوع ومحمول ونسبة وحكم بتلك بثبوت تلك النسبة للموضوع والمحمول على اي الامور، فان التصديق شنو؟ هو القضية المنطقية. واضح؟ فعندما يطلق التصديق يراد به القضية المنطقية، وتارة يطلق التصديق ويراد به نفس الحكم فقط، مو كل القضية المنطقية، وإنما نفس الحكم الذي هو أمر بسيط مو مركب من موضوع ومحمول ونسبة وحكم، لا، فقط الحكم هو التصديق. واضح أحبائي؟ زين، ويعكس، وهو أمر بسيط ويعكس اعتقاد، يعكس اعتقاد الشخص باتحاد الموضوع والمحمول، وإلا هو نفس الموضوع والمحمول يقول لا، الموضوع والمحمول ما له علاقة، ما له دخل بالتصديق، التصديق هو اعتقادك لمطابقة المحمول لثبوت المحمول للموضوع. وقد تخيل بعض المناطق الغربيين المحدثين، محدثين يعني الجدد، أن التصديق عبارة عن انتقال الذهن من تصور إلى تصور إلى تصور إلى ما لا نهاية من التصورات، أو لا، تصور وتصور وتصور، تداعي المعاني، أن التصديق عبارة عن انتقال الذهن من تصور إلى تصور آخر على أساس قواعد تداعي المعاني. شنو تداعي المعاني أحبائي؟ يعني تصورات مترافقة، تصور ينقلك إلى تصور آخر، هذا التصور الآخر بمجرد أن يأتي ينقلك إلى تصور آخر، الثالث ينقلك إلى رابع، وهكذا، يسمون التداعي المعاني. كلما تذكرت معنى تذكرت المعنى الآخر، مع أنه هاي التذكر للمعاني بيها حكم؟ جاوبوني، ما بيها حكم، بيها إذعان؟ لا، بيها تصديق؟ لا. ولذلك يقول شنو؟ تخيل، توهم، أخطأ بعض ذول المناطق بأن التصديق هو عبارة عن شنو؟ مجموعة من التصورات، أحدها يجلب التصور الآخر. يقول لا، يقول هذا تداعي معاني، وتداعي المعاني شنو؟ يعني مثلا أنا أقول شيخ عباس، بس أقول شيخ عباس رأسا يجيب بالي شيخ مرتضى، بس أقول شيخ مرتضى يجيب بالي شيخ خاني، بس أقول شيخ خاني يجيب بالي، ملتفتين أحبائي؟ هذا تداعي المعاني، تصور لفظ ينقلك إلى تصور لفظ آخر، هذا مو تصديق، هذا تداعي معاني، بس مجرد تجميع معاني، تصورات مترافقة ومجتمعة، وهذا ما له علاقة بالتصديق. واضح؟ ولذلك شي يقول، وقد تخيل بعض المناطق الغربيين المحدثين أن التصديق عبارة عن انتقال الذهن من تصور إلى تصور آخر على أساس قواعد تداعي المعاني، يعني التصورات المترافقة، ولكن هذا التخيل غير صحيح. لأنه ليش غير صحيح؟ لأنه ليس كلما وجد تصديق تحقق معه تداعي المعاني، مو شرط، ماكو تلازم بين التصديق اللي هو الحكم وبين شنو؟ تداعي. الأسد مفترس، حكمت على الأسد بأنه مفترس مثلا، هذا إلى علاقة بأنه كلما ذكرت الأسد ذكرت الغابة، وكلما ذكرت الغابة ذكرت الحيوانات، وكلما ذكر أكو إلى علاقة؟ ما له علاقة. واضح أحبائي شنو تداعي المعاني؟ تداعي المعاني مثلا، أنا أتذكر الأسد، أتذكر ويا اللبوة اللي هي زوجة الأسد، وأتذكر ويا شنو؟ وجوده في الغابة، وأتذكر ويا وجود شجر في الغابة، وأتذكر ويا أن هناك صياد في هذا تداعي المعاني. زين، إذا قلت الأسد مفترس أو الأسد سيقتلك الآن، هذا تصديقي بأن الأسد مفترس بأنه سيفترسك الآن، إلى علاقة بتداعي المعاني الأخرى، التصورات الأخرى الموجودة اللي مرافقة إلى تصور الأسد؟ لا، ما له علاقة. ولذلك شي يقول، ولا زين، لأنه ليس كلما وجد تصديق تحقق معه تداعي المعاني، ولا
واضح كلام مارته أنه ممكن أكو تصديق.
طبعا ممكن 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 إيه ممكن ممكن، بس هو بالضرورة أنه كلما وجد تصديق؟ ولا خليني أضرب لك هذا المثال، أنه أنت مثلاً عندك ببالك هاي الجملة اللي ذكرناها، أو عوف الأسد على صفحة، أنا عندي ببالي بأن مثلاً شيخ عباس حاضر وياي، هذا تصديق ولا تصور؟ حكمت على شيخ عباس بأنه شنو؟ حاضر، تصديق. زين، كلما حضر شيخ عباس حضر معه كتابه، خو ما يجي بدون كتاب وياي، وكلما حضر شيخ عباس حضر معه شيخ مرتضى لأنه قاعد بصفه، هذا تداعي معاني لولا مع انه شنو اكو تصديق واضح. فمو يعني صح التصديق قد يحتمل معه تداعي المعاني لكن بالضروره كلما وجد التصديق وجد معه تداعي المعاني يقول لا. ولا انه كلما وجد تداعي المعاني وجد معه التصديق ضروره وانما قوام التصديق ما له علاقه بهاي الامور. قوام التصديق كلمه واحده اللي هو شنو حكم. وقوام التصور بلا حكم تصور بلا حكم ثابت. وإنما قوام التصديق بالحكم وهذا هو الفرق بين القضية وعدة تصورات مترافقة. القضية تصديق قلنا هو التصديق يطلق عليه على القضية المنطقية بينما عدة تصورات مترافقة هذا شنو يبقى تصور ما له علاقة بالتصديق أو تتحقق تدريجيا في الذهن من دون أن يكون بينها إسناد. يعني إذا اجت هاي تواردت وتداعت المعاني إلى الذهن بدون إسناد أحدها إلى الآخر والحكم عليه يقول هذا يبقى شنو تصور. أجزاء القضية تأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.